الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه براءة في منظومة بريقونية لصاحبها عمر بن محمد الدمشقي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى.
نعم، هذه المنظومة أيها الإخوة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، تعرف بالمنظومة البيقونية، وقيل أن البيقوني اسمه طه ابن محمد البيقوني، وقيل عمر ابن محمد البيقوني، وقيل أن البيقوني نسبة، وتنازعوا في هذه النسبة هل هي لأحد أجداده أم لبلدة، على خلاف بين العلماء، فقيل أحد أجداده وقيل بلدة، وتنازع هذه البلدة أين هي، فقيل أنها بلدة في أذربيجان، ويوجد الآن في لبنان بلدة تسمى بيقون. وهذا المؤلف تعب العلماء في ذكر ترجمة له، ولم نعثر له على ترجمة معتمدة، إلا أن منظومته تدل على علمه، فهي مختصرة في أبياتها ولكنها مفيدة، وإن كان بعضها عليه بعض النقد كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وسيقرأ الأخ المنظومة كاملة حتى من أراد أن يحفظها مضبوطة، ثم أو يعني بالشكل، ثم نعالج على أبياتها إن شاء الله تعالى. نعم.
والمعطى الساقيط منه اثنان، وما
جل سلم علي الأول الإسقاط للشرك وأن يقول عمن فوقه بعن ولن والثاني لا يسقطه لك يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه البلاء وما يخالف ثقة فيه البلاء فالشاذ والمخلوق قسمان تدا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسلام لمن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جهل أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفا معلل عنده فعرفا وذو اختلاف سند ومتن
أو
وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عنده غير الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخي مدبج فعرفه حقا وانتخي متافق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مختلف متافق خطي فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به رم غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواحد به انفرد واجمعوا لضعفه فهو جرد والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك المطوع وقد اتتك الجوهر المكنون سميتها منظومه الميمون فوق الثلاثين باربع اتت ابياتها تمت بخير موجمت
تمت هكذا نعم وفي نسخة أبياتها نعم بخير ختمت بدل تمت نعم فهذه المنظومة لطه أو عمر بن محمد البيقوني في علم مصطلح الحديث في 30 بيت و4 أبيات تصلح أن تكون بداية لطالب العلم في هذا الفن علم مصطلح الحديث وهذا الفن علم مصطلح الحديث من علوم الآلة والعلوم تنقسم إلى قسمين علوم أصيلة وعلوم الآلة العلوم الأصيلة مثل العقيدة والفقه والتفسير وعلوم الآلة مثل مصطلح الحديث وأصول الفقه ونحوها التي يستعان بها على فهم العلم وقد ألف العلماء المؤلفات الكثيرة المنثور منها والمنظوم ومنظومة البيقوني من النوع الثاني والمنظوم هو ما يرتبط بوزن وقافية يعني يأتي على هيئة الشعر يرتبط بحر من بحور اللغة ويكون له وزن وقافية والمنثور هو الكلام الذي لا يرتبط لا بوزن ولا بقافية وقد نوع العلماء في مصنفاتهم في جميع الفنون لله الحمد والمنة علماء السنة في كل فن لم يحوجون ولله الحمد وجزاهم الله خيرا إلى أهل الأهواء والبدع في كل فن من الفنون العلمية تجد الكتب والمتون منثورة ومنظومة كلها منثورة ومنظومة وهذه المقدمة في بعض النسخ ثبتت فيها البسملة أليس كذلك؟ عند بعضكم في أول منظومة يوجد بسم الله الرحمن الرحيم ها؟ وفي بعض النسخ لا يوجد والناظم رحمه الله قال أبدأوا بالحمد، فعلى النسخة التي ثبتت فيها البسملة هذا على قول من؟ على قول الجمهور أنه لا يمكن أن يوجد كتاب في العلم منثورا كان أو منظوما إلا ولا بد أن يفتتح فيه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهي سنة الأنبياء قبل نبينا وسنته أيضا عليه السلام، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله قريشة، فقال اكتب باسمك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. إلا أن بعض العلماء كره في بداية الشعر كعمر بن شراحيل الشعبي رحمه الله كره ذكر البسملة في بداية الشعر لقول الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون، إلا أن الصحيح هو قول الجمهور، وعليه يكون قول البيقوني رحمه الله في منظومته أبدأ بالحمد، هذا الابتداء نسبي ولا ماذا؟ نسبي، لا يعني بعد البسملة، يعني أبدأ بالحمد يعني بعد البسملة، وعلى النسخ التي لا يوجد فيها البسملة حينئذ لا يوجد إشكال في أول بيت. وعلم المصطلح علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. وفائدة علم المصطلح تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من الضعيف وغيره، وذلك ليتمكن من الاستدلال بها، يعني استدل بالصحيح ويطرح الضعيف. وعلم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. وعلم الحديث رواية يبحث فيه ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وأحواله، أما علم الحديث دراية فعلم يبحث فيه أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. نعم، قال في البيت الأول
قال رحمه الله تعالى أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا.
نعم، ولما قرأ أحمد في أول يوم مرتلا كالقرآن أرسل إلينا أحد الإخوة على الموقع جزا الله خيرا، هو من أبنائنا طلاب العلم، أرسل إلينا تنبيها وهو ألا يقرأ العلم على هيئة القرآن، وهذا قال به بعض العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين كما أفادنا هذا الأخ، وإن كنت أنا سمعت عند الشيخ ابن باز رحمه الله وعند الشيخ عبد الكريم الخضير وغيرهما قراءة الكتب مرتلة ولم ينكر هؤلاء العلماء، وعند بعض العلماء لا تقرأ مرتلة، وما علل به العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهما من أنه خشية أن يختلط بالقرآن أو يظن أنه قرآن، فهذه العلة حيث وجدت نعم، أما حيث لا توجد والله أعلم لا بأس، لكن ومع ذلك فإن شاء الله نطلب من الإخوة اللي يقرأوا الكتب في الأيام الثلاثة ألا يقرأوها مرتلة، يعني تفاديا لذلك، تفاديا لذلك. نعم، في كله. قال على بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم، سبق الكلام عن البسملة وأن الباء في البسملة للمصاحبة كما قال الزمخشري أم للاستعانة؟ للاستعانة، ولا يلتفت لقول الزمخشري في أن الباء هنا للمصاحبة لمطلق المصاحبة، هذا غلط من الزمخشري، لأنه يريد بذلك ماذا؟ نفي العلة والأسباب على مذهبه الفاسد مذهب المعتزلة في نفي الأسباب والعلل، لذلك المعتزلة يقولون إن الأعمال ليست سببا في دخول الجنة، وإنما الجنة عوض عن العمل. ولذلك يقولون بالوجوب على الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله جل وعلا يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، هذا باطل. وما قول عليه السلام وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا استحقاق إنعام وفضل وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق، وإنما هو تفضل من الله كتبه على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا صح أن نقول بالوجوب على الله يجب عليه أن يثيب الطائع وأن يعاقبه. وذلك هؤلاء يقولون أن الشبع يقع إذا أكلت، وليس الأكل سببا في الشبع، والقطع يوجد عند وجود السكين، وليست السكين سببا في وجود القطع، والري يقع إذا شربت، وليس الشرب سببا في الري. هذا الكلام ترده العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. هذا الكلام، هل هذا كلام معقول؟ مع أن أصل ضلال المعتزلة ما هو؟ تقديم العقل على النقل، ومع ذلك آتوا بغير المعقولات. ما معنى؟ ويقول أن الإنسان كالكوز، وأن الإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، وإنما المصلي هو الله، والمزكي هو الله، والحاج هو الله. والإنسان كالكوز يوضع فيه الشيء فقط، وليس له يعني عنده سبب أو عمل أو علة. ذلك ينفون العلل والحكم والأسباب المعتزلة والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. والجبرية يقولون كما أسفت أن الإنسان كالكوز ليس له إرادة وليس له قدرة، وكالريشة في مهب الريح، وكالسعفة تقلبها الريح حيث شاءت، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. فالبداية بالبسملة على بعض النسخ على قول الجمهور، وهو الأظهر، لأنه لا يمكن الكتاب في العلم بدون البسملة، وفيه تبرك باسم الله سبحانه وتعالى. وفي شرح هذه المنظومة كتب الكاتب أن البسملة آية من كتاب الله، ونسب ذلك للشيخ ابن عثيمين. والمعلوم أن الشيخ محمد عثيمين رحمه الله يرى أن البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ يرى أنها ليست بآية من الفاتحة، واعتمد على حديث النبي في الصحيح، قال النبي عليه السلام قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الحمد لله مصليا على، قال رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا على، وهذا ربما يوحي بأنه لم يذكر البسملة، ولكن قد يقال أن هذه البداءة بداءة نسبية وليست حقيقية، وإنما نسبية بعد البسملة. وقوله بالحمد مصليا منصوب على ماذا؟ أنت أدب يا حزم؟ ما الإيه؟ زراعة، واللي بجوارك زراعة واللي بجوارك إنجليزي. على الحال، مصليا منصوبا على الحال، من الضمير في أبدأ، يعني أبدأ حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. والتقدير حال كوني مصليا عليه صلى الله عليه وسلم، ونعم البداية التي بدأها البيقوني عمر رحمه الله. ومعنى الحمد سبق الكلام عليه، ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل سبق الكلام عليه أيضا. طيب نراجع بقى. الحمد معناه علي، لا ارفع إليك بس لا تجيب، حمزة، الثناء على الله جل وعلا، وفرق بينه وبين المدح، ها لحضر الدرس اللي فات ماشي سالم. الحمد يكون عن حب ورغبة، وأما المدح فلا يلزم معه الحب والرغبة في الممدوح. طيب، والصلاة من الله عز وجل على عبده معناها الثناء. الصواب أن معناها الثناء على عبده في الملأ الأعلى، وقال بعض العلماء معناها الرحمة، والصواب أن معناها الثناء. لما تفضل. عطف الله بين، أحسنت، العطف عطف الله عز وجل بين الصلاة والرحمة، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. محمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وجاء اسم الرسول عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد في القرآن. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فمحمد وأحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وهي من الحمد. على كل نبي أرسل، ولم يقل خير رسول أرسل، وذلك لأن كل رسول نبي على قول من غير عكس، لأن الرسالة دالة على النبوة من باب اللزوم، لأنه لكي يرسل لا بد وأن ينبأ، والنبوة من النبوءة، قيل من الخبر وقيل من العلو. فالنبوة الجمع بين النبوة والرسالة. على كل نبي أرسل يستفاد منه أن كل رسول نبي، ولو اقتصر على الرسالة ما استفدنا ذلك إلا عن طريق اللزوم. قال: على كل نبي أرسل. فالصلاة من الله عز وجل على عباده، كما سبق من قول أبي العالي الرياحي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى والناظم منظومته بالحمد والصلاة، وهذا أمر مشروع في بدايات الكتب بعد البسملة على قول في الشعر. نعم. وطبعا احنا في يوم الخميس بالذات عندنا ثلاث كتب في هذه الثلاث الأشهر: حلية طالب العلم، والمنظومة البيقونية، ومقدمة التفسير والتفسير، بل أربعة كتب. فنرجو إن شاء الله تكون يعني يقظ جدا، لأن الكتب طويلة في هذا اليوم بالذات، وربما نحتاج في الأيام الأخيرة إلى المواصلة إلى العشاء إن شاء الله. فيعني وستكون التعليقات خفيفة ومختصرة، ولا عنده سؤال يكتب إن شاء الله ويرسله للقارئ. نعم. فيما يتعلق بالدرس. نعم.
قال رحمه الله: وذي من أوصاف الحديث حدة، وكل واحد أتى وحدة.
قال رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة. ذي اسم إشارة، والمشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف، هذا إذا كانت الإشارة قبل أن يصنف، أما إذا كان بعد أن صنف فالمشار إليه هو ما صنفه المؤلف. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. عدة يعني عدد ليس بكثير، وقوله من أقسام الحديث هنا يعني علم الدراية أحوال الرجال. وكل واحد أتى وحده يعني من هذه الأقسام التي أتى بها المؤلف. وحد الشيء يشترط العلماء في الحد أن يكون مضطردا وأن يكون منعكسا، بحيث أن الحد لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. وهذا هو تعريف الحد المنضبط، حد جامع كامل، لا بحيث أنه لا يكون هناك منفذ للدخول فيه ولا مخرج للخروج منه. هذا تعريف الحد، ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. قال: وكل واحد أتى وحد. فمثلا لو قلت الصلاة اصطلاحا، الصلاة لغة تعريفها ما هو؟ الدعاء، ومنه قول الله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. واصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. لو أسقطت أي لفظة أو عبارة من هذا التعريف، هل يصبح التعريف مستقيما أم معوجا؟ يصبح معوجا. ولذلك حرص طالب العلم على هذه الحدود والتعاريف السلفية لا سيما في جانب المعتقد من الأهمية المكان. وإياك أن يسحبك صاحب الهوى إلى تعريف لا يكون معروفا عند السلف، فحينئذ تخسر في النقاش. وإنما التزم السلف قال: الإيمان قول وعمل، خلاص لا يمكن أن نحيد عن هذا التعريف، لا تزيد عليه ولا تنقص منه، بل التزم هذا الحد. نعم. والحد قيل عنه: الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، ولا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. بدأ رحمه الله تعالى بأقسام الحديث، وقدم الحديث الصحيح لأنه أشرف الأقسام. والحديث الصحيح مراتبه سبعة أو أقسامه سبعة، وهي: ما رواه الشيخان، ما رواه البخاري، ما رواه مسلم، ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما صححه غيرهم من العلم. وأنواعه أربعة: الحديث المقبول الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. هذه أقسام أربعة للحديث المقبول عند العلم. ثم عرفه فقال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل أو يشذ أو يعل. وهو ما اتصل شرع هنا رحمه الله تعالى في تعريف الحديث الصحيح، فقال: وهو ما اتصل إسناده، يعني ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذ كل راو عن الذي قبله. والعلماء في اتصال السند بعضهم يشترط المعاصرة مع إمكانية اللقيا كالإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، وبعضهم يشترط اللقيا مع المعاصرة، اللقيا مع المعاصرة كالإمام البخاري. فلا بد في الحديث الصحيح أول شرط أن يكون متصل الإسناد. وكيف يعرف العلماء اتصال السند؟ بمعرفة تاريخ الوفاة وتاريخ الولادة والرحلة في طلب العلم، إمكانية اللقية من عدم الرحلة. وهذا باب واسع جدا يلجه العلماء الراسخون أصحاب التمرس الذين أصبحوا عندهم تمر، بحيث أن أحدهم إذا ذكر أمامه الحديث يعرف أن هذا الإسناد متصل أو منقطع، لأنه صار عنده دربة. فصائغ الذهب إذا أمسك، لو لقيت خاتم في الشارع وذهبت به إلى الصائغ، أنت كل شوية تبص في ختم ولا فيش ختم، وتجيب النظارة في ختم ولا فيش ختم، هو مجرد أن يمسكه على يده يقول لك هذا الخاتم صحيح أو مغشوش، لأنه صار عنده دربة وتمرس ودراية. أحسن، من اللي قال دراية؟ أحسنت، أصبح عنده دراية بهذا الفن وعلم في هذا الفن. فأول شرط في من شروط الحديث الصحيح اتصال السند. قال ولم يشذ أو يشذ أو يعل، يعني يشترط أيضا في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا ولا به علة، والمراد بالعلة العلة القادحة. والشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين. والشذوذ أو الحديث الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه عند المتأخرين، والمتقدمون يقولون ما خالف الثقة الجمع من الثقات، يعني يروي الثقة رواية لم يروي أو زيادة لم يروها الثقات، فهذه عند المتأخرين كابن حجر رحمه الله في النخبة لها حكم الحديث المستقل، وعند المتقدمين هي شاذة. لذلك قال الحافظ رحمه الله في النخبة وزيادة راويها، يعني راوي الهاء هنا تعود على زيادة الثقة، وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. فعند ابن حجر وجماعة المتأخرين وعليه سار الشيخ الألبان رحمه الله محمد ناصر الدين أنها في حكم الحديث المستقل. أما عند المتقدمين فإذا خالف الراوي وإن كان ثقة أو روى زيادة عما رواه الجمع من الثقات فإن روايته تكون شاذة. ومن ذلك مثلا حديث الإشارة أم التحريك، فرواية الإشارة رواتها أكثر أم أقل؟ أكثر، فرواها 11 راوٍ أو 10 رواة لا أذكر جيدا، 10 أو 11 راوٍ. وأما رواية التحريك يحركها يدعو بها فرواها راون واحد. فعند المتقدمين هذه الزيادة تعد شاذة، وعند المتأخرين تعد زيادة ثقة، لأن الإشارة لا تنافي التحريك. يعني أنا حينما أشير إليك هكذا هذه تسمى إشارة ولا لا؟ وإن كنت أحرك إصبعي تمام، لأنها لا تنافي. لذلك قال الحافظ رحمه الله وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. يبقى يشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا. وقد يعرف الشذوذ أيضا في المتن، قد يكون السند سالما لا إشكال فيه مطلقا، ولكن يأتي الشذوذ من جهة المعنى، من جهة المعنى. ومن ذلك ما رواه ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، فهذا لا بد من الحكم عليه بأنه شاذ وإن كان في أعلى مراتب الصح. هذا لو لم يأتي ما يخالفه كيف وقد أتى، لو لم يأتي حكم عليه بالشذوذ. لماذا؟ لأنه خالف شيئا معلوما، وهو أن الحاج أو المعتمر أن المتلبس بالنسك لا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح، لا يكون وليا في عقد ولا أن يعقد هو على امرأة. هذا من محظورات الإحرام. فكون ابن عباس يروي في أعلى مراتب الصحة عند البخاري في صحيحه أو من أعلى مراتب الصحة في المرتبة الثانية يروي أن النبي عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم، فهذا خالف شيئا معلوما، فحينئذ تقبل رواية ابن عباس أم ترد؟ وإن كانت في الصحيح، وإن كانت في الصحيح. وقد جاء ما يخالفه حديث أبي رافع رضي الله عنه قال بل نكح النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني بعد أن أحل من إحرامه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على وهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك. في إشكال أن تقول وهم عبد الله بن عباس؟ في إشكال؟ ليس هناك إشكال. على رغم احنا بنقول عن مين؟ عن ابن عباس حبر الأم وترجمان القرآن رضي الله عنه. كيف؟ لا هذا تكلف، هذا تكلف، يعني الجمع إذا لم يكن متكلفا يقبل، أما إذا كان متكلفا فلا شك أن القول بالجمع أولى من القول بالشذوذ، لكن حيث كان الجمع غير متكلف، أما إذا كان متكلفا فلا لا يقبل. إذن لابد في الحديث الصحيح ألا يكون شاذ وألا تكون فيه علة. يبقى إذن عندنا الآن شروط: اتصال السند، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. هذه شروط في الحديث الصحيح. ولكن لو اختلف الرواة في شيء لا يقدح في حفظ الراوي أو في هذا المتن، كما اختلفوا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر البعير، اختلف الرواة في ثمن البعير هل كان أوقية أم كان أكثر من ذلك. في حديث جابر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من غزوة وقال وكان يركب بعيرا هزيلا صلى الله عليه وسلم، وكان من تواضعه وعادته أنه يمشي ساقة يعني خلف القوم كأنه يسوقهم صلى الله عليه وآله وسلم، وفي له أبي وأمي وروحي عليه السلام، كان متواضعا يمشي ساقة يعني خلف القوم عليه الصلاة والسلام. فقال وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يركب بعيرا بكرا يعني قويا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر أتبيعني بعيرك؟ واشترى منه النبي عليه السلام البعير وركب النبي عليه السلام هذا البعير البكر. تنازع العلماء في قيمة هذا البعير، كم كانت أوقية أم أكثر من ذلك؟ هل هذه العلة وهذا الاختلاف بين الرواة يطعن في هذا المتن؟ ليس. يبقى لذلك عم يقول أو علة قادحة، أما حيث كانت العلة غير قادحة فإنها لا تطعن في صحة الحديث. يبقى إذن يشترط في الحديث الصحيح اتصال السند، وأيضا يشترط عدالة الراوي أن يكون عدلا ضابطا تام الضبط، لأنه إذا خف هذا الضبط ينتقل الحديث من الحديث الصحيح إلى الحديث الحسن، والفرق بين الحديث الحسن والضعيف فقط في مسألة ماذا؟ تمام الضبط وخفة الضبط، فإذا خف الضبط فهذا يسمى حديثا حسنا، وإذا كان الراوي تام الضبط فيسمى حديثا صحيحا. يبقى يشترط الحديث الصحيح عدة شروط: أولا اتصال السند، يعني يكون كل راوي سمع ممن روى عنه. الثاني نعم معاذ، السلامة من الشذوذ والعلة، أي علة؟ العلة القادحة، وأيضا عدالة الراوي، وأيضا ضبط الراوي، بل أن يكون تام الضبط. هذه كلها شروط في الحديث الصحيح الذي ابتدأ به الناظم رحمه الله تعالى منظومته. نعم. هكذا نقل جاء بهذا الشرط، وهو عدالة الراوي وضبط الراوي، فهذا شرط في الحديث الصحيح. والعدالة ما معناها؟ الراوي العدل هو العبد، هو الراوي المستقيم. العدالة يعني الاستقامة، في أصلها هي الاستقامة، وهذه الاستقامة تكون في الديانة وفي المروءة. لابد أن يكون مستقيما في ديانته وفي مروءته. وقد يختلف العلماء والنقاد وعلماء الجرح والتعديل في راوي، قد يختلف في شخص ما بناء على القواعد التي عندهم في التعديل والتجريح للرواة.
وبعض العلماء يقول إذا كان الجرح مفسرا يقبل ويقدم على التعديل, يقدم على التعديل, وذلك صيانة للحديث النبوي. يبقى إذن لابد في الراوي أن يكون عدلا ذو استقامة في الدين ومروءة في الخلق وأن يكون ضابطا, وهذا الضبط إما أن يكون ضبط صدر أو يكون ضبط كتاب. ضبط صدر يعني يضبط ما يحفظه في صدره, أو ضبط كتاب يعني يكون محافظا على كتابه. يبقى إذن وقد يتحمل الإنسان في حال الصغر, ولكنه لا يصح له أن يروي إلا إذا صار ضابطا وصار عدلا بعد سن البلوغ. ومن ذلك حديث محمود بن الربيع في الصحيح قال عقلت مجة, مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من شن معلق وأنا صغير. شن معلق يعني قربة, وكان الناس في الزمان الغابر يعلقون القرب ويشربون منها الماء, يبردون فيها الماء, يبردون فيها الماء. يبقى يشترط في الحديث الصحيح أن يكون رويه عدلا وأن يكون ضابطا فيما يرويه, وأن يكون ضابطا لما يرويه, سواء كان هذا الضبط ضبط كتاب أو ضبط صدر. نعم باقي كم الأذان؟ ثلاث دقائق. طيب نقف هنا إن شاء الله ونأخذ السؤالين. يقول شيخنا بارك الله فيك وإياك, ما هو وجه الدلالة في الآية والشعراء يتبعهم الغاوون على عدم ذكر البسملة في بداية المنظومات جزاكم الله خير؟ كره بعض العلماء ذكر البسملة لهذه الآية لأن أغلب الشعراء يتبعهم الغاوون لكراهية الشعر, إلا أن الصواب أن الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا, فاستثنى الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا من ذلك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته, أحسن الله عليكم وإياك. هل يكون تسليم المأموم بعد تسليم الإمام التسليمتين أو بعد التسليم الواحدة؟ الصواب الذي عليه الحنابلة أن التسليمتين واجبتان, وأنه لا يسلم الإنسان إلا إذا انتهى الإمام من التسليمتين. وإن كان بعض العلماء يرى أن التسليم الأولى فقط هي الواجبة وأن التسليم الثانية سنة, ويفرعون على ذلك لو أن الإنسان سلم عن يمينه ثم أحدث, عندما يقول إن التسليم الثانية سنة صلاته صحيحة ولا فاسدة؟ صحيح. وعندما يقول إنها واجبة تكون صلاته باطلة. والأظهر الذي عليه أكثر مشايخنا ويفتون به أن التسليمتين واجبتان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, وتحليلها التسليم. لا يجوز أبدا التسليم مع الإمام, لا يجوز أبدا التسليم مع الإمام. هذا قولا واحدا, لا يسلم مع الإمام التسليم الأولى أبدا. وما يفعله بعض الإخوة من التسليم مع الإمام هذا خطأ وليس بصحيح, وهذا مخالف لقوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبر فكبروا, يعني إذا انتهى من قولة الله أكبر يشرع المأموم بعده في قولة الله أكبر, وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. فلا يجوز مساواة الإمام ولا سبق الإمام ولا التأخر الشديد, وإنما الواجب هو المتابعة. فالإنسان مع إمامه إما أن يسابق وهذا خطأ, وإما أن يساوي وهذا خطأ, وإما أن يأتم بإمامه يتبعه وهذا هو الصواب. وفقنا. نعم.
يعني أحدهم ناقشته في هذه المسألة يفهم حديث إذا سلم الإمام فسلمه على غير مقصده وعلى غير, يقول أنا عندي دليل إذا سلم الإمام فسلمه يعني معه. أنا قلت برأيي إذا انتهى من
لا التعليم. إذا سلم فعل ماضي ولا مضارع؟
ماضي
يعني سلم وانتهى, يعني إذا انتهى الإمام. وأيضا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به يدل على ذلك.
ايه هل يجوز دخول ايه؟ اخر سؤال عشان الوقت. السؤال غير واضح. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه المنظومة أيها الإخوة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، تعرف بالمنظومة البيقونية. وقيل أن البيقوني اسمه طه ابن محمد البيقوني، وقيل عمر ابن محمد البيقوني، وقيل إن البيقوني نسبة، وتنازعوا في هذه النسبة هل هي لأحد أجداده أم لبلدة، على خلاف بين العلماء، فقيل أحد أجداده وقيل بلدة، وتنازع هذه البلدة أين هي، فقيل أنها بلدة في أذربيجان، ويوجد الآن في لبنان بلدة تسمى بيقون. وهذا المؤلف تعب العلماء في ذكر ترجمة له، ولم نعثر له على ترجمة معتمدة، إلا أن منظومته تدل على علمه، فهي مختصرة في أبياتها ولكنها مفيدة، وإن كان بعضها عليه بعض النقد كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وسيقرأ الأخ المنظومة كاملة حتى من أراد أن يحفظها مضبوطة، ثم أو يعني بالشكل، ثم نعالج على أبياتها إن شاء الله تعالى. نعم. كثر ولا كثر أو كثر
قول وفعل فهو موقوف
فكل ما لم يتصل بحالي إسناده مقاطع الأوصال والمعطى الساقيط من هجاني وما متى مدلس النوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن يقول عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكي يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه البلاء وما يخالف ثقة فيه البلاء فالشاذ والمخلوق قسمان تلا فالشاذ والمخلوق قسمان تلا إذان راو ما براو قسم وقلب إسلام لمن القسم والفرد ما قيدته بثقة أو جهل أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفا معلل عنده فعرف وذو اختلاف سند ومتن
أو
اختلاف سند أو متن مضطرب عنده هيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخي مدبل فعرفه حقا وانتخي متافق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مختلف متافق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به رم غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو جرد والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة الميمون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت
تمت هكذا نعم وفي نسخة أبياتها نعم بخير ختمت بدل تمت نعم فهذه المنظومة لطه أو عمر بن محمد البيقوني في علم مصطلح الحديث في 30 بيت و4 أبيات تصلح أن تكون بداية لطالب العلم في هذا الفن علم مصطلح الحديث وهذا الفن علم مصطلح الحديث من علوم الآلة والعلوم تنقسم إلى قسمين علوم أصيلة وعلوم الآلة العلوم الأصيلة مثل العقيدة والفقه والتفسير وعلوم الآلة مثل مصطلح الحديث وأصول الفقه ونحوها التي يستعان بها على فهم العلم وقد ألف العلماء المؤلفات الكثيرة المنثورة منها والمنظوم ومنظومة البيقوني من النوع الثاني والمنظوم هو ما يرتبط بوزن وقافية يعني يأتي على هيئة الشعر يرتبط ببحر من بحور اللغة ويكون له وزن وقافية والمنثور هو الكلام الذي لا يرتبط لا بوزن ولا بقافية وقد نوع العلماء في مصنفاتهم في جميع الفنون لله الحمد والمنة علماء السنة في كل فن لم يحوجون ولله الحمد وجزاهم الله خيرا إلى أهل الأهواء والبدع في كل فن من الفنون العلمية تجد الكتب والمتون منثورة ومنظومة كيلها منثورة ومنظومة
وهذه المقدمة في بعض النسخ ثبتت فيها البسملة، أليس كذلك؟ عند بعضكم في أول منظومة يوجد بسم الله الرحمن الرحيم، ها؟ وفي بعض النسخ لا يوجد. والناظم رحمه الله قال أبدأوا بالحمد، فعلى النسخة التي ثبتت فيها البسملة، هذا على قول من؟ على قول الجمهور أنه لا يمكن أن يوجد كتاب في العلم منثورا كان أو منظوما إلا ولا بد أن يفتتح فيه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهي سنة الأنبياء قبل نبينا وسنته أيضا عليه السلام، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله قريشة، فقال اكتب باسمك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. إلا أن بعض العلماء كره في بداية الشعر، كعمر بن شراحيل الشعبي رحمه الله كره ذكر البسملة في بداية الشعر لقول الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون، إلا أن الصحيح هو قول الجمهور، وعليه يكون قول البيقوني رحمه الله في منظومته أبدأوا بالحمد، هذا الابتداء نسبي ولا ماذا؟ نسبي، لا يعني بعد البسملة، يعني أبدأوا بالحمد يعني بعد البسملة. وعلى النسخ التي لا يوجد فيها البسملة حينئذ لا يوجد إشكال في أول البيت. وعلم المصطلح علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. وفائدة علم المصطلح تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من الضعيف وغيره، وذلك ليتمكن من الاستدلال بها، يعني استدل بالصحيح ويطرح الضعيف. وعلم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. وعلم الحديث رواية يبحث فيه ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وأحواله، أما علم الحديث دراية فعلم يبحث فيه أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. نعم، قال في البيت الأول
قال رحمه الله تعالى أبدأوا بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل.
نعم، ولما قرأ أحمد في أول يوم مرتلا كالقرآن أرسل إلينا أحد الإخوة على الموقع جزاه الله خيرا، هو من أبنائنا طلاب العلم، أرسل إلينا تنبيها وهو ألا يقرأ العلم على هيئة القرآن، وهذا قال به بعض العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين كما أفادنا هذا الأخ، وإن كنت أنا سمعت عند الشيخ ابن باز رحمه الله وعند الشيخ عبد الكريم الخضير وغيرهما قراءة الكتب مرتلة ولم ينكر هؤلاء العلماء، وعند بعض العلماء لا تقرأ مرتلة، وما علل به العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهما من أنه خشية أن يختلط بالقرآن أو يظن أنه قرآن، فهذه العلة حيث وجدت نعم، أما حيث لا توجد والله أعلم لا بأس، لكن ومع ذلك فإن شاء الله نطلب من الإخوة اللي يقرأوا الكتب في الأيام الثلاثة ألا يقرأوها مرتلة، يعني تفاديا لذلك، تفاديا لذلك. نعم، في كله. قال على بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم، سبق الكلام عن البسملة وأن الباء في البسملة للمصاحبة كما قال الزمخشري أم للاستعانة؟ للاستعانة، ولا يلتفت لقول الزمخشري في أن الباء هنا للمصاحبة لمطلق المصاحبة هذا غلط من الزمخشري، لأنه يريد بذلك ماذا؟ نفي العلة والأسباب على مذهبه الفاسد مذهب المعتزلة في نفي الأسباب والعلل. ذلك المعتزلة يقولون إن الأعمال ليس السبب في دخول الجنة، وإنما الجنة عوض عن العمل. ولذلك يقولون بالوجوب على الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله جل وعلا يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، هذا باطل. وما قول عليه السلام وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا استحقاق إنعام وفضل وليس استحقاق مقابلة فحق المخلوق على المخلوق، وإنما هو تفضل من الله كتبه على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا صح أن نقول بالوجوب على الله يجب عليه أن يثيب الطائع وأن يعاقبه. وذلك ولا يقولون أن الشبع يقع إذا أكلت، وليس الأكل سببا في الشبع، والقطع يوجد عند وجود السكين، وليست السكين سببا في وجود القطع، والري يقع إذا شربت، وليس الشرب سببا في الري. هذا الكلام ترده العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. هذا الكلام، هل هذا كلام معقول؟ مع أن أصل ضلال المعتزلة ما هو؟ تقديم العقل على النقل، ومع ذلك آتوا بغير المعقولات. ما معنى؟ ويقول أن الإنسان كالكوز، وأن الإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، وإنما المصلي هو الله، والمزكي هو الله، والحاج هو الله، والإنسان كالكوز يوضع فيه الشيء فقط وليس له يعني عنده سبب أو عمل أو علة. ذلك ينفون العلل والحكم والأسباب المعتزلة والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. والجبرية يقولون كما أسفت أن الإنسان كالكوز ليس له إرادة وليس له قدرة، وكالريشة في مهب الريح، وكالسعفة تقلبها الريح حيث شاءت، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. فالبداية بالبسملة على بعض النسخ على قول الجمهور، وهو الأظهر، لأنه لا يمكن الكتاب في العلم بدون البسملة، وفيه تبرك باسم الله سبحانه وتعالى. وفي شرح هذه المنظومة كتب الكاتب أن البسملة آية من كتاب الله، ونسب ذلك للشيخ ابن عثيمين. والمعلوم أن الشيخ محمد عثيمين رحمه الله يرى أن البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ يرى أنها ليست بآية من الفاتحة، واعتمد على حديث النبي في الصحيح، قال النبي عليه السلام قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله مصليا على، قال رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على. وهذا ربما يوحي بأنه لم يذكر البسملة، ولكن قد يقال أن هذه البداءة بداءة نسبية وليست حقيقية، وإنما نسبية بعد البسملة. وقوله بالحمد مصليا، مصليا منصوب على ماذا؟ أنت أدب يا حزم؟ مال إيه؟ زراعة. واللي بجوارك زراعة، واللي بجوارك إنجليزي. على الحال، مصليا منصوبا على الحال، من الضمير في أبدأ، يعني أبدأ حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. والتقدير حال كوني مصليا عليه صلى الله عليه وسلم، ونعم البداية التي بدأها البيقوني عمر رحمه الله. ومعنى الحمد سبق الكلام عليه، ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل سبق الكلام عليه أيضا. طيب نراجع بقى. الحمد معناه
علي لا ارفع ايدك بس لا تجيب. حمزة الثناء على الله جل وعلا، وفرق بينه وبين المدح ها لحضر الدرس اللي فات. ماشي سالم. الحمد يكون عن حب ورغبة، وأما المدح فلا يلزم معه الحب والرغبة في الممدوح. طيب والصلاة من الله عز وجل على عبده معناها الثناء، الصواب أن معناها الثناء على عبده في الملأ الأعلى، وقال بعض العلماء معناها ها. طيب ها الرحمة، والصواب أن معناها الثناء. لما تفضل عطف الله بين أحسنت العطف، عطف الله عز وجل بين الصلاة والرحمة، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. نعم. قال رحمه الله تعالى أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. محمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وجاء اسم الرسول عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد في القرآن. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فمحمد وأحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وهي من الحمد. على كل نبي أرسل، ولم يقل خير رسول أرسل، ولذلك وذلك لأن كل رسول نبي على قول من غير عكس، لأن الرسالة دالة على النبوة من باب اللزوم، لأنه لكي يرسل لا بد وأن ينبأ، والنبوة من النبوءة، قيل من الخبر وقيل من العلو. فالنبوة الجمع بين النبوة والرسالة. على كل نبي أرسل يستفاد منه أن كل رسول نبي، ولو اقتصر على الرسالة ما استفدنا ذلك إلا عن طريق اللزوم. قال على كل نبي أرسل، فالصلاة من الله عز وجل على عباده كما سبق من قول أبي العالي الرياحي، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى والناظم منظومته بالحمد والصلاة، وهذا أمر مشروع في بدايات الكتب بعد البسملة على قول في الشعر. نعم. وطبعا احنا في يوم الخميس بالذات عندنا ثلاث كتب في هذه الثلاث الأشهر، حلية طالب العلم، والمنظومة البيقونية، ومقدمة التفسير والتفسير، بل أربعة كتب. فنرجو إن شاء الله تكون يعني يخذ جدا، لأن الكتب طويلة في هذا اليوم بالذات، وربما نحتاج في الأيام الأخيرة إلى المواصلة إلى العشاء إن شاء الله. يعني وستكون التعليقات خفيفة ومختصرة، ولا عند سؤال يكتب إن شاء الله ويرسله للقارئ. نعم. فيما يتعلق بالدرس فقط. نعم.
قال رحمه الله: وذي من أقسام الحديث حده، وكل واحد أتى وحده.
قال رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عده. ذي اسم إشارة، والمشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف، هذا إذا كانت الإشارة قبل أن يصنف، أما إذا كان بعد أن صنف فالمشار إليه هو ما صنفه المؤلف. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. عدة يعني عدد ليس بكثير. وقوله من أقسام الحديث هنا يعني علم الدراية أحوال الرجال. وكل واحد أتى وحدة يعني من هذه الأقسام التي أتى بها المؤلف.
وحد الشيء يشترط العلماء في الحد أن يكون مضطردا وأن يكون منعكسا، بحيث أن الحد لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. وهذا هو تعريف الحد المنضبط، حد جامع كامل، لا بحيث أنه لا يكون هناك منفذ للدخول فيه ولا مخرج للخروج منه. هذا تعريف الحد، ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. قال: وكل واحد أتى وحده. فمثلا لو قلت الصلاة اصطلاحا، الصلاة لغة تعريفها ما هو؟ الدعاء، ومنه قول الله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. واصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. لو أسقطت أي لفظة أو عبارة من هذا التعريف، هل يصبح التعريف مستقيما أم معوجا؟ يصبح معوجا. ولذلك حرص طالب العلم على هذه الحدود والتعاريف السلفية لا سيما في جانب المعتقد من الأهمية بمكان. وإياك أن يسحبك صاحب الهوى إلى تعريف لا يكون معروفا عند السلف، فحينئذ تخسر في النقاش. وإنما التزم اللي السلف قال الإيمان قول وعمل، خلاص لا يمكن أن نحيد عن هذا التعريف، لا تزيد عليه ولا تنقص منه، بل التزم هذا الحد. نعم، والحد قيل عنه الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، ولا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. بدأ رحمه الله تعالى بأقسام الحديث، وقدم الحديث الصحيح لأنه أشرف الأقسام. والحديث الصحيح مراتبه سبعة أو أقسامه سبعة، وهي ما رواه الشيخان، ما رواه البخاري، ما رواه مسلم، ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما صححه غيرهم من العلم. وأنواعه أربعة: الحديث المقبول الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. هذه أقسام أربعة للحديث المقبول عند الأئمة. ثم عرفه فقال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل أو يشذ أو يعل. وهو ما اتصل شرع هنا رحمه الله تعالى في تعريف الحديث الصحيح، فقال: وهو ما اتصل إسناده، يعني ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذ كل راو عن الذي قبله. والعلماء في اتصال السند بعضهم يشترط المعاصرة مع إمكانية اللقيا كالإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، وبعضهم يشترط اللقيا مع المعاصرة، اللقيا مع المعاصرة كالإمام البخاري. فلا بد في الحديث الصحيح أول شرط أن يكون متصل الإسناد. وكيف يعرف العلماء اتصال السند؟ بمعرفة تاريخ الوفاة وتاريخ الولادة والرحلة في طلب العلم، إمكانية اللقية من عدم الرحلة. وهذا باب واسع جدا يلجه العلماء الراسخون أصحاب التمرس الذين أصبحوا عندهم تمر، بحيث أن أحدهم إذا ذكر أمامه الحديث يعرف أن هذا الإسناد متصل أو منقطع، لأنه صار عنده دربة. فصائغ الذهب إذا أمسك، لو لقيت ختم في الشارع ها وذهبت به إلى الصائغ، أنت كل شوية تبص في ختم ولا ما فيش ختم، وتجيب النظارة في ختم ولا ما فيش ختم، ومجرد أن يمسكه على يده يقول لك هذا الخاتم صحيح أو مغشوش، لأن صار عنده دربة وتمرس ودراية. أحسن، من اللي قال دراية؟ أحسن، أصبح عنده دراية بهذا الفن وعلم في هذا الفن. فأول شرط في من شروط العدد الصحيح اتصال السند. قال ولم يشذ أو يشذ أو يعل، يعني يشترط أيضا في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا ولا به علة، والمراد بالعلة العلة القادحة. والشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين. والشذوذ أو الحديث الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه عند المتأخرين، والمتقدمون يقولون ما خالف الثقة الجمع من الثقات، يعني يروي الثقة رواية لم يروي أو زيادة لم يروها الثقات، فهذه عند المتأخرين كابن حجر رحمه الله في النخبة لها حكم الحديث المستقل، وعند المتقدمين هي شاذة. لذلك قال الحافظ رحمه الله في النخبة وزيادة راويها، يعني راوي الهاء هنا تعود على زيادة الثقة، وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. فعند ابن حجر وجماعة المتأخرين وعليه سار الشيخ الألباني رحمه الله محمد ناصر الدين أنها في حكم الحديث المستقل. أما عند المتقدمين فإذا خالف الراوي وإن كان ثقة أو روى زيادة عما رواه الجمع من الثقات فإن روايته تكون شاذة، تكون شاذة. ومن ذلك مثلا حديث الإشارة أم التحريك، فرواية الإشارة رواتها أكثر أم أقل؟ أكثر، فرواها 11 راو أو 10 رواه لا أذكر جيدا، 10 أو 11 راو. وأما رواية التحريك يحركها يدعو بها فرواها راو واحد. فعند المتقدمين هذه الزيادة تعد شاذة، وعند المتأخرين تعد زيادة ثقة، لأن الإشارة لا تنافي التحريك. يعني أنا حينما أشير إليك هكذا هذه تسمى إشارة ولا لا؟ وإن كنت أحرك إصبعي تمام، لأنها لا تنافي. لذلك قال الحافظ رحمه الله وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. يبقى يشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا. وقد يعرف الشذوذ أيضا في المتن، قد يكون السند سالما لا إشكال فيه مطلقا، ولكن يأتي الشذوذ من جهة المعنى، من جهة المعنى. ومن ذلك ما رواه ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، فهذا لا بد من الحكم عليه بأنه شاذ وإن كان في أعلى مراتب الصح. هذا لو لم يأتي ما يخالفه كيف وقد أتى، لو لم يأتي حكم عليه بالشذوذ. لماذا؟ لأنه خالف شيئا معلوما، وهو أن الحاج أو المعتمر أن المتلبس بالنسك لا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح، لا يكون وليا في عقد ولا أن يعقد هو على امرأة. هذا من محظورات الإحرام. فكون ابن عباس يروي في أعلى مراتب الصحة عند البخاري في صحيحه أو من أعلى مراتب الصحة في المرتبة الثانية يروي أن النبي عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم، فهذا خالف شيئا معلوما، فحينئذ تقبل رواية ابن عباس أم ترد؟ وإن كانت في الصحيح، وإن كانت في الصحيح. وقد جاء ما يخالفه حديث أبي رافع رضي الله عنه قال بل نكح النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني بعد أن أحل من إحرامه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على وهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك. في إشكال أن تقول وهم عبد الله بن عباس؟ في إشكال؟ ليس هناك إشكال. عرفنا احنا بنقول عن مين؟ عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. كيف؟ لا هذا تكلف، هذا تكلف، يعني الجمع إذا لم يكن متكلفا يقبل، أما إذا كان متكلفا فلا شك أن القول بالجمع أولى من القول بالشذوذ، لكن حيث كان الجمع غير متكلف، أما إذا كان متكلفا فلا لا يقبل. يبقى إذن لابد في الحديث الصحيح ألا يكون شاذ وألا تكون فيه علة. يبقى إذن عندنا الآن شروط: اتصال السند، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة، هذه شروط في الحديث الصحيح. ولكن لو اختلف الرواة في شيء لا يقدح في حفظ الراوي أو في هذا المتن، كما اختلفوا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر البعير، اختلف الرواة في ثمن البعير هل كان أوقية أم كان أكثر من ذلك. في حديث جابر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من غزوة وقال وكان يركب بعيرا هزيلا صلى الله عليه وسلم، وكان من تواضعه وعادته أنه يمشي ساقة يعني خلف القوم كأنه يسوقهم صلى الله عليه وآله وسلم، وفي له أبي وأمي وروحي عليه السلام، كان متواضعا يمشي ساقة يعني خلف القوم عليه الصلاة والسلام. فقال وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يركب بعيرا بكرا يعني قويا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر أتبيعني بعيرك؟ واشترى منه النبي عليه السلام البعير وركب النبي عليه السلام هذا البعير البكر. تنازع العلماء في قيمة هذا البعير، كم كانت أوقية أم أكثر من ذلك؟ هل هذه العلة وهذا الاختلاف بين الرواة يطعن في هذا المتن؟ ليس. يبقى لذلك عم يقول أو علة أو علة قادحة، أما حيث كانت العلة غير قادحة فإنها لا تطعن في صحة الحديث. يبقى إذن يشترط في الحديث الصحيح اتصال السند، وأيضا يشترط عدالة الراوي أن يكون عدلا ضابطا تام الضبط، لأنه إذا خف هذا الضبط ينتقل الحديث من الحديث الصحيح إلى الحديث الحسن، والفرق بين الحديث الحسن والضعيف فقط في مسألة ماذا؟ تمام الضبط وخفة الضبط، فإذا خف الضبط فهذا يسمى حديثا حسنا، وإذا كان الراوي تام الضبط فيسمى حديثا صحيحا. يبقى يشترط في الحديث الصحيح عدة شروط: أولا اتصال السند، يعني يكون كل راوي سمع ممن روى عنه. الثاني نعم معاذ، السلامة من الشذوذ والعلة، أي علة؟ العلة القادحة، وأيضا عدالة الراوي، وأيضا ضبط الراوي، بل أن يكون تام الضبط، هذه كلها شروط في الحديث الصحيح الذي ابتدأ به الناظم رحمه الله تعالى منظومته. نعم.
قال رحمه الله يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله.
هكذا نقل جاء بهذا الشرط وهو عدالة الراوي وضبط الراوي، فهذا شرط في الحديث الصحيح. والعدالة ما معناها؟ الراوي العدل هو العبد، هو الراوي المستقيم، العدالة يعني الاستقامة في أصلها هي الاستقامة، وهذه الاستقامة تكون في الديانة وفي المروءة، لابد أن يكون مستقيما في ديانته وفي مروءته. وقد يختلف العلماء والنقاد وعلماء الجرح والتعديل في راوي قد يختلف في شخص ما بناء على القواعد التي عندهم في التعديل والتجريح للرواة. وبعض العلماء يقول إذا كان الجرح مفسرا يقبل ويقدم على التعديل، يقدم على التعديل، وذلك صيانة للحديث النبوي. يبقى إذا لابد في الراوي أن يكون عدلا ذو استقامة في الدين ومروءة في الخلق وأن يكون ضابطا، وهذا الضبط إما أن يكون ضبط صدر أو يكون ضبط كتاب. ضبط صدر يعني يضبط ما يحفظه في صدره، أو ضبط كتاب يعني يكون محافظا على كتابه. يبقى إذن وقد يتحمل الإنسان في حال الصغر، ولكنه لا يصح له أن يروي إلا إذا صار ضابطا وصار عدلا بعد سن البلوغ. ومن ذلك حديث محمود ابن الربيع في الصحيح قال عقلت مجة، مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من شن معلق وأنا صغير. شن معلق يعني قربة، وكان الناس في الزمان الغابر يعلقون القرب ويشربون منها الماء، يبردون فيها الماء، يبردون فيها الماء. يبقى يشترط في الحديث الصحيح أن يكون رويه عدلا وأن يكون ضابطا فيما يرويه، وأن يكون ضابطا لما يرويه، سواء كان هذا الضبط ضبط كتاب أو ضبط صدر. نعم. باقي كم الأذان؟ ثلاث دقائق. طيب نقف هنا إن شاء الله ونأخذ السؤالين. يقول شيخنا بارك الله فيك وإياك، ما هو وجه الدلالة في الآية والشعراء يتبعهم الغاوون على عدم ذكر البسملة في بداية المنظومات جزاكم الله خير؟ كره بعض العلماء ذكر البسملة لهذه الآية لأن أغلب الشعراء يتبعهم الغاوون لكراهية الشعر، إلا أن الصواب أن الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا، فاستثنى الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا من ذلك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم وإياك. هل يكون تسليم المأموم بعد تسليم الإمام التسليمتين أو بعد التسليم الواحدة؟ الصواب الذي عليه الحنابلة أن التسليمتين واجبتان، وأنه لا يسلم الإنسان إلا إذا انتهى الإمام من التسليمتين. وإن كان بعض العلماء يرى أن التسليم الأولى فقط هي الواجبة وأن التسليم الثانية سنة، ويفرعون على ذلك لو أن الإنسان سلم عن يمينه ثم أحدث، عند من يقول إن التسليم الثانية سنة صلاته صحيحة ولا فاسدة؟ صحيح. وعند من يقول إنها واجبة تكون صلاته باطلة. والأظهر الذي عليه أكثر مشايخنا ويفتون به أن التسليمتين واجبتان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. لا يجوز أبدا التسليم مع الإمام، لا يجوز أبدا التسليم مع الإمام. هذا قولا واحدا، لا يسلم مع الإمام التسليم الأبد. وما يفعله بعض الإخوة من التسليم مع الإمام هذا خطأ وليس بصحيح، وهذا مخالف لقول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، يعني إذا انتهى من قولة الله أكبر يشرع المأموم بعده في قولة الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. فلا يجوز مساواة الإمام ولا سبق الإمام ولا التأخر الشديد، وإنما الواجب هو المتابعة. الإنسان مع إمامه إما أن يسابق وهذا خطأ، وإما أن يساوي وهذا خطأ، وإما أن يأتم بإمامه يتبعه وهذا هو الصواب. وفقنا. نعم.
يعني أحدهم ناقشت في هذه المسألة يفهم حديث إذا سلم يوم تسلموا على غير مقصده وعلى غير تقول أنا عندي دليل إذا سلم الإمام فسلمه يعني معه. أنا قلت رأيي انتهى من
لا الدليل. إذا سلم فعل ماضي ولا مضارع؟
ماضي
يعني سلم وانتهى، يعني إذا انتهى الإمام. وأيضا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به يدل على ذلك. إيه هل يجوز دخول إيه؟ آخر سؤال عشان الوقت. السؤال غير واضح. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.